أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع للمتن الكتاب، عندنا شيء اللي قريناه في الأمس. في صفحة 353 اللي أمامنا، إحنا الآن جاوبنا عن كلام السيد الخوي، جاوبنا عن كلام السيد الخوي، قلنا وقد ناقشنا هذا الوجه أولا وثانيا. في التقرير الآخر ما عندنا مناقشتين للسيد الخوي، وإنما عدنا قول ينسب هذا القول الأول، وهذا كأنه القول الثاني، يعني ثانيا، ركزوا وياي، ثانيا ليس من متممات الجواب عن الوجه الأول، وإنما ثانيا هو عبارة عن وجه آخر. فما عدنا ثانيا، أجبنا أولا وثانيا، يعني بخلاف ما مطبوع. مطبوع الآن إجابة بالأول والثاني، ولعله الصحيح ما في التقرير الآخر. يعني هذا الوجه الآن اللي نذكره هو وجه جديد أيضا لسيد الخوي، فثانيا ليس جوابا، وإنما ثانيا هو عبارة عن وجه جديد لتقديم أصالة الزيادة عن النقيصة. راح أعيد الوجه، راح يصير وجه غير الوجه الأول. فلاحظ الوجه الأول اللي تقدم، قال لأن الغفلة في الزيادة أبعد منها في النقيصة. لماذا؟ فإنه يحتمل قويا الغفلة في النقيصة، وأما الغفلة في الزيادة والإضافة فإنها بعيدة. هذا الوجه الأول. ماذا أجبنا؟ قلنا أن الأمر لا يدور بين غفلتين، أن الأمر لا يدور بين غفلتين، وإنما ممكن الزيادة ناشئة من النقل بالمعنى، والنقيصة ممكن ناقل أيضا من جهة الاختصار وما أشبه. فمو غفلة، تعمد، ولكن التعمد ما بيتدليس كما قلنا. وجه الثاني اللي نسبه في التقرير أيضا إلى سيد الخوي، اللي هذا ثانيا، إن رفع كونه ثانيا، قول ومن الوجوه التي استقربنا فيها أصالة عدم الزيادة. ما هو؟ لاحظوا هاي العبارة الموجودة. قال مو إنما ذكره، إنما ذكر حتى نجعله وجها آخر. إنما ذكر يعني في تقديم الزيادة لو سلم، كأنه القائل يريد أن يبرهن على الدعوة، يقول فهو يبتني على أمر عادي وطبيعي. أمر عادي وطبيعي يعني عند الناس عادة. وين الأمر الطبيعي العادي؟ لأن الغفلة بالنسبة للنقيصة التي هي بمعنى الذهول، معنى ذهول يعني أنا ما التفتت، انذهلت، انشغلت، فما كتبت، مما يقتضيه النسيان. أما الغفلة بالنسبة لزيادة شيء في الكلام فهي تحتاج لأمر زائد، كما لو فرضنا كان هناك أمر آخر في ذهن الراوي قد اختلط بكلام الإمام وأضاف إليه في النقل. هذا وجه ماذا يريد أن يبين؟ يقول الوضع الطبيعي الإنسان أن ينسى، وضع الطبيعي، أما أن يضيف فلا بد من وجود أمر آخر في ذهنه فعندما يكتب يضيف هذا الأمر في ذهنه، والأصل عدم وجود هذا الأمر الزائد في ذهنه. فإذا دار بين النقيصة والزيادة مع نسخة الزيادة، لأن النقيصة معناتها نسيان، والنسيان هو عبارة عن أمر طبيعي أن الإنسان ينسى، فهذا وجه جديد لأصالة الزيادة ما له علاقة بالأول. الأول الأمر الأول أصالة الغفلة، وأصالة هذا جعل أمر طبيعي، يعني الوضع الطبيعي المألوف عند الناس هو هذا، فنحن لم نأتي بشيء جديد. الزيادة تحتاج إلى أمر زائد، يعني لازم بذهنه شيء أثناء ما يحرر الكتاب هذا اللي بذهنه يضيفه، فأصالة عدم وجود هذا الأمر الزائد في الذهن. فعندما كتب يعني كتب ما قال الإمام، أما النقيصة النقيصة نساء، فالوضع الطبيعي أن الإنسان ينسى، فما نحتاج إلى تقنين أكثر من الوضع الطبيعي. هكذا تقريب هذا الوجه لتقديم الزيادة على النقيص. سيدنا أيضا هذا ناقش، هذا الوجه الثاني نوقش هذا العبارة اللي قال ولكن يعترض عليه يعترض عليه. وين الاعتراض؟ هذا اللي قلنا صار ربك في 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 التقرير. ولكن يعترض عليه بأن ما ذكره من البعد في إيجاب الغفلة للزيادة باعتبار تحتاج إلى ماذا؟
أمر زائد.
هاي السطر إلى علاقة بالوجه الأول، لأن قال السطر قبل الأخير لأن الغفلة في الزيادة أبعد منها في النقيصة. هذه العبارة أبعد صار بها تداخل، يصير ولكن يعترض عليه بأن ما ذكره مسلم. ما معنى ما ذكره مسلم؟ يعني النسيان أمر طبيعي، النسيان أمر طبيعي، ولكن هذا إن أريد من ذلك إذا كان نسيان أمر طبيعي أن بالظن يوجب زيادة، يعني نظن أنه الزائد كتبه من الإمام عليه السلام، ظن فالظن لا يغني من الحق شيئا، يعني هذا اللي ذكره أمر صحيح لكن ما ينتج ما أفاده، لأنه لا يعدو أن يكون ظنا، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن أريد لا أمر طبيعي، يعني العقلاء يبنون على ذلك، فهو غير ثابت. هاي الآن التفتوني من فلو إلى نهاية للشخص، هذا الكلام مرتبط بالجواب عن شيخ الشريعة واللي راح نقرأ، لكن مجرد أن أوضحه اللي هو أشبه بنقض على من؟ على أصالة الزيادة. شو التفتوا لي؟ هسه راح يجينا مع شيخ الشريعة أيضا نقرأ، لأنه يعني أيضا هنا مكتوب بشكل آخر. الآن فلان يطلبني 1000 دينار، المثال نفسه فلان، فهو يطلبني أنا 1000 دينار، فأنا أخذت 1000 حطيتها بجنابك قلت لك عدها فعديت قلت إذني 1000 صحيح، أخذت نطت للشخص الآخر قلت له عدهن فعدهن، قال إذني 125 1025. فماذا نفعل؟ فإذا أصالت عدم الزيادة، أصالت عدم الزيادة، يعني إما يرجع لي هاي 25 لأنه قال 1000، أو نقول هاي 25 هي الأصل، هذا أنت مشتبه، اللي عد 1000 نقول له أنت مشتبه أصالت زيادة، فاللي عد 1025 نقول له أنت صحيح، لأن يدور الأمر بين النقيصة وبين الزيادة. هذا أمر عقلائي، ما أعلم إيش يصير العقل. إذا نرجع إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة، نقدم الزيادة لأن النقيصة ناشئة من الغفلة، ناشئة من النسيان، وهذا وضع طبيعي الإنسان نسى، فبالأثناء العد غفل، ما ما ذكر رقم من الأرقام، بينما ال 125 أو ال 1050 هي صحيحة لأنهم فد شيء زائد، شلون يضيف شيء زائد من عنده؟ فنقض نقض. هاي وين ذكرها سيدنا؟ ذكرها مع شيخ الشريعة بهذا التقرير، دمجها مع هذا القول. ففقط للتنبيه، فقط للتنبيه، لأن قد ما يفرق من جهة مبنى عقلائي. شيخ الشريعة هم ذكر وجود مبنى عقلائي، وسنرجع لعبارته. فإذا مبنى عقلائي هنا ومبنى ممكن الرد يكون واحد للقضية عقلائي، فهاي العبارة فقط من باب التنبيه، فهو غير ثابت. فلو من فلو إلى للشخص، حتى في النسخة الثانية هذا مضروب عليها، بدأ يكتب فلو فرضنا أن شخصا أراد ثم ضرب عليها في التقرير الآخر، شطب عليها، يعني كأن هذا مو من محل، مو هنا، وإنما محل إلى جواب شيخ الشريعة اللي ذكره في الأضرار. على كل حال الآن صار واضح عندنا، فإذا هذا ثانيا ليس جوابا عن الأول، وإنما هو إشكال أو تقريب للوجه برأسه. نأتي الآن إلى الوجه الثاني بناء على ترتيب صراع الوجه الثاني، باعتبار وجهين صراع الوجه الثالث. هذا الوجه الثاني ذكر شيخ الشريعة رضوان الله تعالى عليه. طبعا العبارة هنا مختصرة جدا، ولابد أن نرجع إلى قول شيخ الشريعة اللي هو في قاعدة لا ضرر لسيدنا ذكرها يعني، فأنا راح أقرأ لكم من لا ضرر، بس أكمل المتن مالنا هنا. يقول ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالة لا ضرر من أن تقدم أصالة الغفلة في الزيادة، أصالة الغفلة في الزيادة. ما معنى أصالة الغفلة في الزيادة؟ يعني أنه الزيادة مو مغفول عنها، وإنما النقيصة هي المغفول عنها. قال مضطردة، هذه القاعدة مضطردة، هذا ينفع مثالنا اللي ذكرناه بالألف. مضطردة يعني دائما إذا شككنا بالنقيصة والزيادة نقدم الزيادة عن النقيصة، هذا معنى المضطردة. ثم قال وقد احتج بها العلماء دائما، هذا قول عنده، احتج بها العلماء، وهي قاعدة مضطردة. قاعدة مضطردة يعني مو شرعية وقلائية، أكثر من ذلك أن العلماء استشهدوا بها، احتجوا بها باعتبار طبقوها على موارد شرعية كما فيما نحن فيه. هذا قوله، وراح نرجع لكتاب إن شاء الله. يقول وقد أجبنا عنه بنقل جملة من أقوال علماء العامة كالزيلعي في نصب الراية، كتاب من العامة، سنشوف إيش يقول، وأيضا من الخاصة كالمحقق النائيني في رسالته أيضا لا ضرر. قال حيث اعترضوا على هذا الأصل، يعني لا يوجد هكذا أصل. ماذا قال؟ قال عبارة عن قاعدة مضطردة. جيد، احنا الآن صار كلامه مضغوط، يعني ما فهمنا جواب السيد هنا، وإنما ذكرنا إياه في لا ضرر. قبل أن ننتقل لا ضرر، فقط مجرد التأكيد على هاي القضية اللي ذكرها شيخ الشريعة، لأنه أشادها يعني أو شيتها بقوة، لأنه دافع عنها دفاع مستميت لفائدة رتب عليها. هذه القضية قضية إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة والقاعدة مضطردة، من أين نشأ هذا الاضطراد؟ قاعدة مضطردة الآن كأن هاي نتيجة ما أفاد. البرهان على هاي القاعدة ما هو؟ تلاحظت أن السيد الخوئي ذكر برهان عليه، الأمر يدور بين غفلتين، وأيضا الثاني أن النسيان موضوع طبيعي، احنا قبلنا ان نسيان وضع طبيعي امر وجداني ما منكر، لكن هذا ما يفيدنا في مقام البرهان. مقام البرهان نحتاج الى اما قطع او ظن معتبر. اما اذا قطع ما موجود عندنا وظن معتبر ما موجود عندنا، فتعتبر هاي امور ظنيه حال حال بقيه الاستحسانات، والامور الظنيه لا قيمه لها. فنحن في الوقت الذي سلمنا بما قال ان النسيان امر طبيعي، لكن كون الزياده نظن انه الزياده من الايمان، هذا في الواقع ظن يحتاج الى حجه. احنا الروايه بما هي روايه حجه علينا صحيح، لكن عندما دار بين الزياده والنقصان بترنا هذه المطلب بترنا عن اصل حجيه الروايه، لان الراوي الاخر ايضا ثقه وما نقل هذه الزيادة، فخرجناها وطلعنا إلى قاعدة أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقصان ماذا نفعل؟ طبعا سيدنا في قاعدة لا ضرار يقول البعض كأن دخلها في كبرى قضية الترجيح، يعني أوجد لها نكتة أن تدخل بقضايا أدلة الترجيح بوجه من الوجوه اللي هو بينها في الكتاب، وتارة لا عبارة عن قضية مستقلة اللي شيخ الشريعة الآن ذكر، قضية مستقلة ما لها علاقة بأدلة الترجيح، قضية عقلائية كما قال مضطردة يحتج بها الأصحاب. فأنا الآن نقرأ عبارته في قضية يعني لا ضرر، عبارة الشيخ الشريعة وجوابه. أقرأ بتأمل صفحة 98 إذا تحبون تراجعون في قاعدة لا ضرر لسيدنا. لاحظوا ماذا قال وبعدين يقول هذا من من أخذ. الاحتمال الثاني أن يكون أصلاً موضوعياً، وكاتب موضوعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة من جهة الصدور، يعني الصادر هو الزائد الناقص غير صادر. وعندما ذكره مستقلاً عن القاعدة العامة للترجيح اللي قلنا قبل صفحات بيّن أن هاي تابعة للقاعدة العامة للترجيح، لا أقول هذا أمر مستقل ما له علاقة بالقاعدة، فنقرب على الواحد وجه الثاني. ما هو؟ قال بمعنى لزوم الأخذ بالزيادة والبناء على صحتها بغض النظر عن تكافؤ الاحتمالين أو أرجحية جانب الزيادة أو أرجحية جانب النقيصة، ما له علاقة، عندنا قاعدة ما لم تصل إلى درجة الإطمئنان والوثوق، مو هو أرجحية النقيصة مثلا. قال وقد يستظهر هذا الاحتمال من كلام العلامة شيخ الشريعة أصفهاني، حيث قال في رسالة لا ضرر بعد نقل اختلاف الروايات في هذه الزيادة اللي كلامنا في لا ضرر على مؤمن لا ضرر في الإسلام، هاي اختلاف الروايات في ذلك، قال وبناء على القاعدة المضطردة، عبارتنا قال قاعدة مضطردة أعلى السطر ماذا قال؟ أن تقدم أصالة الغفلة في الزيادة قاعدة تكون قاعدة مضطردة. قال وبناء على القاعدة المضطردة المسلمة أيضا إن الزيادة إذا ثبتت في طريق قدمت على النقيصة وحكم بوجودها في الواقع، وسقوط الزيادة عن رواية من روى بدون الزيادة، الزيادة موجودة الذي لم يذكرها سقطت الزيادة من الرواية، هذا مهم الذي قرب لنا إياه. فالزيادة موجودة واقعا، لماذا لم يكتب الآخر؟ قال سقطت من أو من الناسخ، وأن السقوط إنما وقع إما نسيانا مبرراته إما نسيانا أو اختصارا أو توهما بأنه لا فرق بين وجود الزيادة والعدم إلا التأكيد اللي ذكرنا، فهذا أسقط. أو غير ذلك من وجوه ما يعتذر به للنقص في قضية شخصية ثبتت في طريق آخر مع الزيادة، فينتج هذا اللي قلنا استفاد أن ما ذكر من الثابت في قضية سمرة هو قوله لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، يقول على مؤمن موجودة لا هما مجردين. طبعا شيخ الشريعة ما عنده دليل شرعي على ذلك، وإنما استفاد من هذه القاعدة اللي يراها مسلمة وطبق على أنه عبارة على مؤمن هي موجودة، والروايات اللي تقول لا ضرر ولا ضرار كانت فيها على مؤمن، لكن إما نسيانا وإما اختصارا اللي ذكره وإما توهما، شخص يتوقع على مؤمن ما إلها مزيد فائدة، خليها من خليها المسيش ورفع. لا هذا مو تدليس، التدليس يعني هو فارض التعمد، لا مو قاعد يدلس، هو ينسب للإمام، يقول الإمام عليه السلام قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، لماذا لم تكتبها؟ واحد يقول أنا نسيت، هذا عذر، بالنتيجة قطتنا لا ضرر ولا ضرار مجرد. آخر ماذا يقول؟ يقول أنا توهمت، توقعت على مؤمن قيد تأكيدي، جاء زيد نفسه، أقول ما كتبت نفسه، هو جاء زيد. بس أنت تتصور ابن زيد، ما تتصور ابن زيد، قلت آجي جاء زيد، فنفسه تأكيد، فأنا حذفتها. أو من باب الاختصار، أنا اختصرت المطلب، أريد أدون بشكل سريع لظرف خاص عندي، فحسيت أن هذا المطلب اكتفى، هاي الزيادة ما لها دخل، فاختصارا أنا ذكرته لم أذكر. هذا بالنقيصة. الزائد يقول لا أنا متوجه للإمام مناسي وأنا ما اختصرت قضية، وأيضا أنا ما متوهم، نقلت كما قال الإمام. هاي القاعدة عبارة مهمة، قضية طريقية يعني فيها كاشفية، كل قضية فيها طريقية كاشفية يرى على أن هذه قاعدة مسلمة، هذا كنت نحتفظ به، لأن هذه سيالة، وسيدنا قبل يقول هذا لازم نطير عليه، لأن هذا في كل الفقه يجينا. نعم ذكرناها في لا ضرر ولا ضرار، لكن نستفيد منها تطبيقات في كثير من المسائل الفقهية. سيد الخوي أجمل في الأصول، كلش مجمل كان كلامه، أنه زيادة تقدم على نقيصة. هنا لا يستدل، قاعدة مسلمة وبالنتيجة الناقص له مبررات بيّن، هذا قول شيخ الشريعة. عندنا مناقشة إلى الأولى، قال نعم عندنا مناقشة، كيف المناقشة؟ يقول ولكن يرد عليه على تقدير تمامية الاستظهار، يرد عليه أولا وثانيا. أولا وهذا مهم، أنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام طريقيا يقتضي البناء على صحة الزيادة. بعد التأمل ما عندهم أصل عقلائي يبنون على الزيادة، إذن ما عندهم شيء. يقول وإنما العبرة عند العقلاء ليس كما ذكر، إذن أين العبرة؟ يقول بقيام القرائن الموجبة للوثوق بأحد الطرفين، الزائد أو الناقص، سيجينا إن شاء الله كلام النائين إلى نستعجل. يقول كما في سائر الموارد الأخرى، ما دام هو طريق عموم الطرق قرائن نستعمل، وهذا من تلك الباب ليس له خصوصية، طريق من الطرق هنا قرائن خاصة، وهذه القرائن الخاصة هي التي تقدم. قال كما في فمتى حصل الوثوق بأحدهما الزيادة أو النقيصة بعد تجميع القرائن في كل واحد منهما بنوا عليه، سواء كان هو ثبوت الزيادة أو عدم ثبوتها، قرائن ماذا تقتضي. وإلا عقلاء إذا ما حصلنا قرائن قال تساقط معا، ما عدتم العقلاء يقدمون الزيادة. قد أنت يا شيخ الشريعة ناظر إلى بعض الموارد كان فيها قرائن قدموا الزيادة، مو القاعدة تقتضي الزيادة، لأنه شيخ الشريعة يدافع. مثلا أحد يشكل على السيد المرتضى من لو فرضنا يعني تمامية قوله، ما قلنا في ما سبق من الأصول قلنا هاي التهمة على السيد المرتضى غير صحيحة، وهو أنه لا يعمل بخبر الأحد، لأن كل كانوا ما يعملون بخبر الأحد. لو فرضنا أنه السيد المرتضى احتج في مطلب معين في مسألة فقهية بخبر وقلنا هذا خبر أحد، نجي نسأله نقول يا سيد المرتضى أنت تقول خبر الأحد لا ينفع علما ولا عملا، كيف استدليت؟ يقول أنا قلت لا ينفع علما إلا إذا كان محفوظا بقرينة، وهنا أنا أدعي وجود قرينة، فما يصير أنتوا تعترضون علي بمجرد وخبر أحد. فدافع عن نفسه شيخ الشريعة، الآن نريد نتبنى قولا دافع عن نفسه. بالنتيجة شيخ الشريعة من أين جاء هذه القاعدة؟ لا بد من وجود بعض ما شاهد شيخ الشريعة أنه يعملون بأصالة الزيادة، ما يخالف سلمنا شيخ الشريعة بعضهم يعملون بالزيادة بس مو للقاعدة، وقرائن كانت موجودة عملوا بالزيادة. أنت شاهدت بعض الموارد هاي كان فيها قرائن على الزيادة مو لأن القاعدة تقتضي ذلك. قال ودعوى اضطراد اللي ذكره مضطرد تقديم الزيادة في تعارض الطرق هاي ممنوعة جدا. هذا المثال اللي قلنا مال 1000 دينار احنا راح نجي طرق، معنى الطرق كواشف، تمام؟ الطريق ما إلى موضوعية، احنا عندنا طرق وعندنا موضوعية أو سببية، معنى الطريق أنه هو يوصلني إلى المؤدى فأنا أسلك هذا الطريق، فالطريق فيه كاشفية. فالآن عد 1000 أنت، هذا عدك كاشف، لاحظ. فهل ترى أن أحدا إذا كان في مقام استلام 1000 دينار من غيره، شوفوا هذا توضيح المثال أكثر من كتابنا المطبوع، أنا الآن أريد أستلم 1000 من غيري فأمر 2 بعد المبلغ فعده أحدهما 1000 والآخر 1025، فهل تراه يقدم قول الأول بالبناء على أصالة ثبوت الزيادة ويرجع 25 دينار إلى صاحب المال باعتبار يقول له هذه قطعان الزيادة موجودة، تقول أصل الزيادة فأنا قدمت الزيادة وأنا أطلب 1000 فقدمت الزيادة أشتبين 1025 ف25 مؤلية، واضح؟ أنا أصالة الزيادة تقول نقدم الزيادة على النقيصة، فهذا أعطاني 1000 وهذا أعطاني 1025 يعني عد عفواً عد 1025 أنا إيش قد أطلب؟ طلب 1000 فأقول للطينيان وأشيل 25 أعطيه إياه لأنه هذا من عد، أقول الأصل الزيادة أنا فقط مطلوب 1000 فهاي 25 ليست لي، نعملها هاي يقول إذا أصل دارة بين 1000 و25 بلا شك ما نعملها. ماذا نفعل؟ نؤكد مرة ثانية، عيد العاد، تأكد لو كانت أصل لماذا لا نعمل به؟ فنقول له أعد الحساب مرة ثانية، فإذا هو شيخ الشريعة الآن نقول له بناء على الأصل اللي أنت تمسكت به هاي 25 رجعنا إياها، فيروح للبيت يحسبين طبعا ناقصات 25 بعد ترجع زيادة أصل زيادة. فهذا المثل ناظر إلى أن العقلاء ما عندهم طريقة ثابتة في إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة يثبتون الزيادة.
السيد عفوا هنا حسب الظاهر وسمح الله حفظه من هذا العميل قصده مع عدم إمكان التأكد بعد إخبار من عدهما. لو كان هناك طريقة أخرى لما شابه مثالنا الروايتين.
إحنا شو نريد؟ نريد أكو أصل نتمسك به وما أكو أصل نتمسك به.
وجهان. إذا كان هناك أصل نتمسك.
لا هو الآن عقل يقول عندنا أصل. إحنا من يعني أنت تريد تقول هنا يمكن طريقة يقينية علمية يمكن الحصول إليها.
لا أنا أقول الآن. يعني مثال السيد الله يحفظه يتمشى مع ما نحن فيه في حال حالاتي. لو أنا أعطيته المال ثم تلف المال ذهب فيه يعني بيع أو تلف وجاءني خبران ممن عدهما أحدهما قال بالزيادة الآخر قال بالنقيصة فهنا لا يمكن أن أرجع كما الروايات لا يمكن أن أرجع للراويين وأطلب منهما ماذا يا زرارة أو يا فلان ويشابه فهنا العقلاء هل يبنون على من قال بالزيادة مع عدم إمكان إعادة النظر في المال فهنا يظهر مثال والمسألة طبعا فيها بعض الجوانب
أقول بالنسبة إلى السيرة العقلائية السيرة العقلائية حتى في مورد التمكن من العلم يكون غير واجب عليه الآن قاعدة اليد قاعدة اليد تأتي في موارد الشك أنا الآن اشتريت من شخص معين أبني على أن هذا هو المالك والبائع يحتاج الآن أنا أن أنتظر أتأكد أسأل الجيران على أن هل هذا هو فعلا للمالك أو لا ما أحتاج هاي الأصل أبني بيها المذكى أو المشكوك التذكية في بلاد المسلمين قصاب الآن ممكن أنا إلا أروح للمتزرة أقول هذه أصول عقلائية أو شرعية موردها الشك مع التمكن من العلم حتى لو تمكنا من العلم واجب علي لا مو واجب علي يقول أنا العقلاء تجرون هذه القضية قضية دار الأمر بين الزيادة والنقيصة هو ماذا قال قال يجرون أصالة الزيادة يعني واقعة يقولون الزيادة يعني هي الواقعة النقيصة مشتبه فهذا اللي عد ألف لا أنت مشتبه نسيت توهمت حسب الحالة اللي هو بيها والزيادة الألف لا الأصل وياك فاطيني ياهن أنا رجعت لك 25 لأن هاي مو حقي لأن أنا اعطيتني 1025 نحكي على هذه الحالة فقط أنا هل هذا أصل عقلائي أو لا مع غض النظر عن التمكن من العلم ما لنا علاقة الأصول العقلائية وأصول الشرعية الشك حتى صلاة تمام هاي قضية شرعية صلاة الفراغ وأنا أقدر أعيد الصلاة كلها أقدر واجب علي أنا أعد أحط شخص يعد علي لأن كل طرق لتحصيل اليقين مو كل المواجبات يعني عندي قاعدة أنه أنا في مورد الشك أرتب هذا أنا في مورد الشك ما أدري فعلا إذا هاي الألف اللي أعطيتني هي ألف ديو 1025 أنا شاك بيها أنا ما أردعد فأبني على أصالة الزيادة كما قال طريق العب طريق لتحصيل الواقع رواية زرارة طريق لتحصيل الواقع أنت عديت هذا طريق لتحصيل الواقع فأنت عديت وأنت عديت فأقدم الذي عد زيادة على الذي عد نقيصا فأقول إذن الحق ما 1025 تفضل هاي خمسة أرجعها يبقى عندي البقية ألف ما يعملون يقول لا يعملون طريق بالنتيجة كلامنا في الطرق ما له علاقة بقضية العلم فالمثال موافق لما أفاد هذا الأول قال وثانيا هذا رجعنا إلى أن ما عدنا أصل عقلا ثم قال في عبارته وقد احتج به العلماء دائما في كتابنا في أعلى الصفحة ماذا قال وقد احتج بها العلماء دائما إن جاءوا إنما ذكره قدس سره من كون ذلك مسلما عند الكل في غير محله ما احتجوا به العلماء دائما بل وقع الاختلاف فيه بين العامة والخاصة أيضا ونقتصر على الإشارة إلى آراء بعضهم فالنائيني محقق النائيني قدس سره مثلا يرى أن مبنى الأصل المذكور هو أبعدية احتمال الغفلة بالنسبة إلى الزيادة عن احتمالها بالنسبة إلى النقيصة يقول وهذه الأبعدية لا تتم فيما لو كان الراوي للزائد التفت واحدا والناقص متعددا. يقول أنا أرى على أن الزيادة أبعد عن الغفلة لكن مو دائما. فإذا اللي نقل الزيادة واحد واللي نقله النقيصة أربعة، فما أتمسك بأصالة الزيادة، أقول لا هاي تهمة على الزائد، هذا هو اشتبه أضافه، فرأيي مع القلة. فلو كانت قاعدة مسلمة ما يأثر القلة والكثر، الشك قابل، الشك لا زال موجودا، مع أن الشيخ النائني تنازل فلو كانت قاعدة يحتج بها العلماء جميعا فإن الشيخ النائني لم يح. طبعا أدي إشكال آن أبين، قال وهذه الأبعادية لا تتم فيما لو كان، فهذا يدل على أنه قدس لا يرى البناء على الزيادة أصلا برأسه، بل يراه مبنيا على محاسبة الاحتمالات واختلاف درجتها في الجانبين. هذا اللي قلنا القرائن معناته. طبعا الشيخ النائني لعله معاصر لفتح الشريعة، تمام، فيمكن أن يدعي مدعي أن هذا كلام شيخ الشريعة على ما مضى، خلي خالف الشيخ النائني. كثير ما تكون أشياء العقلاء يعملون بها أحدهم يخالف، أنا ما أعمل بهذه القضية. لكن هذا وين يأتي الكلام؟ يأتي الكلام أنهم في القضايا الشرعية أو العقلائية اللي قابلة للتخصيص، أما القضايا اللي مو قابلة للتخصيص لازم الكل يتفق عليها. فكأنه النقض أن لو كانت قضية يحتج بها الكل أو أمر مسلم كان أقل أن الشيخ النائني كان يذكرها ويقول هذه أمر مسلم وأمر يحتج به الآخر، مثل ما قال شيخ الشريعة، مع أنه مبنى النائني مو هذا، مبنى أصالة الغفلة، لكن أيضا قال أنا ما أتمسك بها دائما فتراجع عنها في مرض. معناته القرائن محكمة مو الأصل هو المحكم، يعني أصل عقلائي ما عندنا، معنى القرائن هن التي قدمها، وإلا إذا كان أربعة نقلون الناقص وواحد فقط للزائد ونحن ما نعمل بهذا، هذا مشكك للزائد. فالأصل طبعا أكو كلام للمناقشة احنا في العام الآن، وأيضا الزيلعي اللي ذكرناه هنا من محدثي العام ذكر في كلام له في كتابه نصب الراية ما نصه: إن قيل إن الزيادة من الثقة مقبولة قلنا ليس ذلك مجمعا عليه، كلام ليس ذلك مجمعا عليه، بل فيه خلاف مشهور، فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها، والصحيح هو التفصيل وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا، والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الوثاقة، وتقبل في موضع آخر بقرائن تحفها، ومن حكم حكما عاما فقد غلط. أيضا الأمر يدور بين الزيادة، وإذا هي قضية عقلائية ما يفرق ما بين العامة والخاصة. فما ذكره شيخ الشريعة إلى هنا لعبارته أجبنا عنه، كعلماء الزيلع ذكرنا نصا، ومن الخاص النائين اعترضوا على هذا الأصل أيضا. يبقى عندنا الوجه الثالث إن شاء الله تعالى يأتينا بعد التعطيل، ونسألكم الدعاء.